بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن أسلم معه منهم فأغروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفهاءهم، فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي به، مباد لهم بما يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه مثل من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. تقليب للحقائق: المشركون الوثنيون صبروا على نبي الله بدلا من أن يكون هو الذي صبر على أذاهم وكفرهم وأذيتهم، هم صبروا عليه. أو كما قالوا: فبينهم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت. واستلام الركن مشروع ولو كان الطواف نافلة، فهو سنة ويبدأ به في أول الطواف. فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، فقال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مضى، فلما مر بهم ثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، والمراد طعنوا فيه بالقول، هكذا يقول الهروي أو أبو ذر الخشني. فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. ونستفيد من هذا الحديث أن الداعي إلى الله عز وجل في دعوته ليس دائما مع اللين، دائما لين، قد يحتاج إلى الشدة في بعض المواطن، وإلا فالأصل في الدعوة إلى الله عز وجل الرفق واللين. فالرسول هنا قال لهم هذه العبارة التي أصابتهم بالذعر: لقد جئتكم بالذبح، ومعنى أنه جاء بما يسبب هلاكهم إن بقوا على الشرك والكفر، وليس معنى ذلك أنه سيذبحهم بالسكين كما يقول الخوارج، فليس هذا دليلا لهم أنه هذا دليل على جواز الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح مشركا واحدا بالسكين أبدا، وإنما المراد القتل الهلاك إذا كانوا على هذا الكفر واستمروا عليه، ولكنه دليل على الغلظة والشدة في موطنها. قال: فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. مع كفرهم وعنادهم، إلا أنهم في حقيقة الأمر يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن ما يقوله حق، لكنه الإعراب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولو كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون ما يقولون بأنه كذاب ساحر مجنون ما هز منهم شعرة. قال: حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا بعض الناس إذا رأى الصميل خلاص يهدأ، بعد أن كانوا يغمزونه ويسبونه، وإذا به يقول له: والله ما كنت جهولا، انصرف يا أبا القاسم. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. قال: فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبوا إليه واثبت رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكرنا بمثل هذا الموقف. قال: كان بعض الشيعة يكتب بعض الردود ويقول: الوادعي يقول كذا وكذا. قال: فكنت أقرأ في رسائلهم وأقول: نعم، أنا الذي أقول هذا. قال: فكانت كتبهم دعوة، فإن بعض الشيعة لا يقرأون كتبي لكن يقرأون كتب أصحابهم ويعلمون أنني أقول هذا، فيصل كلامي إليهم. قال: فكنت أقول: نعم، أنا أقول هذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أنت الذي تقول؟ قال: نعم، أنا الذي أقول ذلك. شجاعة وصدع بالحق. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري قطعة منه الذي فيها أخذهم بردائه وقول أبي بكر رضي الله عنه، وبقية الحديث مذكور في مسند أحمد وعند ابن أبي شيبة وغيرهما، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السيرة صفحة 149. فحديث لقد جئتكم بالذبح صححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وغيره. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت: لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته، وكان رجلا كثير الشعر. وهذا فيه المبهم هذا الذي حدث ابن إسحاق فهو ضعيف. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم، وهذا أيضا إبهام يضر بصحة الحديث ولو كانوا منسوبين إلى العلم، لأنه لا يدرى منهم. إن أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه، لا حر ولا عبد. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا قد جاء في نزول السورة أحاديث أخرى بغير هذا السياق، في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، وأما هذا فسنده ضعيف، فإن فيه من ذكر ابن هشام أنهم حدثوه ولا يدرى منهم. وجاء عند الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، فهذا لا يصح. قال إسلام حمزة رحمه الله: قال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم كان واعية. قولهم رجل من أسلم هذا إبهام، فهذا الذي من أسلم لا يدرى منه ولا ما حاله. أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعب فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسا قوسه راجعا من قنص له يعني من قنص الصيد. وهنا يقول راجعا من قنص، من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج، قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادي من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة. فلما مر بالمولاه وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسي رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. هذه القصة عند ابن إسحاق معضلة، عند ابن إسحاق معضلة، وعند الطبراني عن محمد بن كعب القرظي مرسلة، وجاءت أيضا عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة أيضا مرسلة، وهي في دلائل النبوة للبيهقي، ورواه أيضا في الدلائل من طريق ابن إسحاق منقطع، فهي بين مرسل ومعضل، بين مرسل ومعضل. إسلام حمزة ثابت، لكن هذا السياق سنده ضعيف، هذا السياق سنده ضعيف.